الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثين عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال: الأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، عذابا لهم؟ قالت: بلى، موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. تقدم أن الحديث فيه ضعف، بل حكم عليه بعض العلم بالوضع، وذكرنا شيئا مما يتعلق بما دل عليه النصوص مما ذكر فيه كاستباحة الغناء وإعلان الفواحش وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لأساكنكم فيها أبدا. وهذا كما ذكر رحمه الله أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وفي سنده شهر بن حوشب وليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان. وما ذكر فيه بيان عقوبة الله جل وعلا على عباده، وأن الناس إذا اقترفوا الذنوب والمعاصي وانتشرت المنكرات عاقبهم الله، قد يعاقبهم بمثل هذه العقوبات مثل الزلازل وغير ذلك. وهذا حادث، تحصل الزلازل في بعض البلاد أحيانا بين فترة أخرى، وذلك دليل على أن الله جل وعلا غار سبحانه وتعالى، فالله غيور على دينه جل وعلا، إن الله يغار. قال رحمه تعالى: في مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر، فضرب بيده عليها وقال: مالكي مالكي، أما إنها لو كانت القيامة لا حدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وهذا أيضا ضعيف، بل في سنده من هو متهم بالوضع. وفيه ما ذكر في ما قبله. قال: وذكر الإمام أحمد عن صفية، وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، قال: زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لأساكنكم فيها. وهذا صححه بعض العلم عن صفية رضي الله تعالى عنها، زوجة عبد الله بن عمر. وفيه بيان شيء من عقاب الله على عباده إذا أحدثوا الذنوب والمعاصي وظهرت المنكرات. قال: وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا، أي خوفا من الرب عز وجل أن يطلع عليها. وهذا كذلك ضعيف، بل وفيه في متنه نكارة، في متنه نكارة، فترعد فرقا من ربي عز وجل أن يطلع عليها. فالله جل وعلا مطلع على شيء، مطلع على كل شيء، الله جل وعلا مطلع على كل شيء، فلا يخاف منه جل وعلا أن يطلع على شيء من الذنوب والمعاصي، فيه شيء من نسبة النقص في علم الله جل وعلا، فهو مردود ولا يصح، بل في متنه نكارة. قال رحمه الله تعالى: وكتب عمر بن عبد العزيز للأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا إسناده صحيح كما ذكر بعض أهل العلم إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأنه كتب هذا إلى الأمصار يوصيهم بالصدقة وكذلك بالدعاء، وأن يدعو بما دعا به الأنبياء، لأن الصدقات والدعاء فعل الطاعات سبب لحصول البركات وسبب لدفع العقوبات، فمن أعظم أسباب دفع العقوبات فعل الطاعات وفعل الصالحات. فإذا سارع الناس إلى فعل الطاعات وفعل الصالحات بسبب لدفع عذاب الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في الكسوف إلى الصدقة، لأن الصدقة سبب لإطفاء غضب رب العالمين جل وعلا. فإذا حدث الكسوف خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. فالصدقات والأعمال الصالحات سبب لإطفاء غضب الله عز وجل، فيرحمهم الله جل وعلا، لأنه قد ينزل عذاب عليهم لا يدرى ماذا بعد هذا الكسوف للقمر أو الشمس. فالإنسان يكون في هذا الوقت على خوف، هو خايف، يفزع إلى الصلاة، يريد من الله جل وعلا أن يرفع هذا. ومن أعظم ما يرفع هذا الصدقة، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة. وكانت عندنا عادة قديمة، لكن الآن الحمد لله انتهت، لأنها عادة هي بدعة. كان الناس إذا حصل الكسوف خرج الأولاد الصغار والبنات، ولعل بعضكم أدرك هذا، لعل بعضكم أدرك هذا، يدورون في الشوارع وفي يا أهل الله يا غافلين قسموا تمر للمحسنين، أو يا أهل الله يا محسنين قسموا تمر للجاهلين، وهكذا، ومعهم يعني هذه علب اللبن قصاع، هذه يفقعون بها ويدورون إلى أن يرجع، إلى أن يرجع ماذا؟ القمر على ما كان. يدورون في الشوارع يا أهل الله يا غافلين قسموا تمر للجاهلين يا أهل الله يا، وهكذا. فالله المستعان. وإنما إذا حدث الكسوف الناس يفزعون إلى الصلاة، ما كانوا يصلون، فما نعرف ذلك، نخرج وندور نقول هكذا، نخرج مع هؤلاء ندور في الشوارع هل الله يغافلين قسموا تمر الجاهلين، هل الله يغافلين قسموا تمر الجاهلين. نعم هذا حادث من قبل 30 سنة أو هكذا أو أكثر قليلا، فكان الجهل نعم منتشرا انتشارا عظيما. الشيبان يعرفون هذا، الشيبان يعرفون هذا، وبعض الشباب الكبار. طيب أما الشباب الصغار ما قال رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وهذا رواه أبو داود بإسناد حسن، وصحه العلامة الألباني رحمه الله كما في الصحيحة وغيرها. وفي هذا الحديث الحذر من هذه الخصال لأنها من أسباب حصول البلاء، فمن أعظم أسباب حصول البلاء والفتن والمصائب الركوع إلى الدنيا والحرص على الدينار والدرهم، ويصير أكثر هم الناس الدينار والدرهم، دخل من حلال أو دخل من حرام، أدوا فرائض الله أم ضيعوها، المهم الدينار والدرهم، صاروا يتبايعون بالدينار والدرهم ويحرصون على ذلك، يوالون لأجل ذلك، يعادون لأجل ذلك وهكذا. فإذا ظنوا بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة صاروا لا يبالون ببيوعهم معاملاتهم هل هي حلال أم هي حرام، يتبايعون ببيوع ربوية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لمثل هذه البيوع الربوية ببيع العينة، ببيع العينة، بيع العينة أن يشتري الشخص من بائع، يشتري مثلا ثلاجة، يشتري مسجلة، يشتري سيارة، أي شيء يشتريها مثلا ب50,000 ريال مثلا يمني مؤجلا دين، يقول أنا أريد هذه الثلاجة أو هذه السيارة أو هذه المسجلة أو هذا الكمبيوتر إلى آخر ذلك، بكم؟ قال ب50,000 ريال. طيب سجل عليه 50,000 ريال دينا إلى بعد سنة أو بعد كذا، فيسجلها عليه دينا فلان بن فلان عليه كذا وكذا قيمة السلعة التي اشتراها، ثم يشتريها هذا البائع. الثلاجة الذي باعها زيد باع الثلاجة لعمر 50,000 ريال يمني دينا على زيد المشتري، فبعد ذلك اشترى عمر من زيد، عمر الذي هو البائع اشترى من زيد الثلاجة ب40,000 ريال يمني، 40,000 ريال يمني نقدا، هذه 40,000 ريال يمني. خرج زيد من عمر ب40,000 ريال يمني وعليه دين 50,000 ريال يمني، حيل على الربا، كأنه أقرضه 40,000 ريال يمني ب50,000 ريال يمني زيادة 10. إذا مرت السنة أو مرت المدة المتفق عليها بينهم، جاء زيد ودفع لعمر المبلغ كاملا ففيه زيادة 10، فهذا بيع العينة فيه تحايل على الربا. وهناك بيع التورق يختلف عن بيع العينة، بيع التورق يختلف بأن يبيع لغير الذي اشترى منه. عمرو زيد اشترى من عمرو ثلاجة ب30,000 ريال، طيب دينا، ذهب زيد إلى بائع آخر ما هو عمرو وإنما ذهب إلى بائع آخر محل آخر، فباع له الثلاجة ب25,000 ريال، قاصر خمسة آلاف، هذا يقال له بيع التورق لأنه يريد الورق وهو الفضة، كان يتعاملون بالفضة وبالذهب، فهو يريد هذا المبلغ، يريد هذا المبلغ، ما يريد ثلاجة ولا يريد سيارة ولا يريد فرن ولا يريد شيء، يريد مال، يريد مالا. فذهب إلى عمرو واشترى الثلاجة، سجلها عليه دينا ب30,000 ريال. خرج زيد من عمرو إلى صالح، يا صالح تشتري مني الثلاجة بكم تبيعها؟ قال ب30. واشتراها ب30,000. قال لا ما أريدها ب30,000، 27 25. قال اشتريت، قال خذ ثلاجة وهذه 25,000. هذا يقال له بيع التورق. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه، استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين حين جاء ذلك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب من تمر المدينة وهو من التمر الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين، نشتري الصاع من هذا التمر الجنيب الجيد بصاعين من التمر الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك، بع الجمعة بالدراهم، يعني التمر الرديء بعه بالدراهم الفضة، ثم اشتري به جنيبا، ثم اشتري به جنيبا، يعني بع التمر الرديء أولا، التمر الرديء يمكن قيمته لو قلنا قيمته كذا 50-20، فيبيع التمر الرديء ب50 أو ب20، ثم يشتري الجنيب الجيد بزيادة. فأخذ أهل العلم من هذا جواز بيع التورق، لأن هذا فعل هذا يريد تمرا جيدا، قالوا فيدخل فيه كل ما احتاجه الشخص، الناس من الناس من يحتاج مالا يشتري شيئا. الآن في السوق مثلا فواكه وخضروات وكذا وكذا من الأشياء، طيب الإنسان ما عنده مال، ما عنده مال يريد مالا، فإذا هو يذهب ويشتري شيئا سلعة وإن كان لا يريدها وما عنده مال أصلا، فهو يذهب ويشتريها دينا عليه ثم يبيعها، لكن بشرط أن لا يبيعها إلى الذي اشترى منه، لا يبيعها للذي اشترى منه، لأنه إذا باعها إلى الذي اشترى منه هذا كان هذا بيع العينة، كان هذا بيع العينة، لكن يأخذها منه يبيعها لشخص آخر لأجل التورق وهو المال. فهذا أجازه جمهور العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى والإمام ابن القيم وجماعة من العلم منعوا هذا، منعوا هذا وقالوا فيه حيلة، لكن الراجح مذهب جمهور أهل العلم جوازه للحاجة، إذا احتاج الإنسان ذلك فلا بأس. وعلى هذا فتوى وقرار المجمع الفقهي فقه الإسلامي للتابع لرابطة العالم الإسلامي، وأيضا فتوى لسماحة العلامة ابن باز رحمة الله عليه وعبد الرحمن السعدي جماعة من العلم أجازوا التورق، لكن كما يقال للحاجة، إذا احتاج الإنسان فلا بأس في هذا، لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل واضح بين، ولا دليل واضح يدل على منع مسألة التورق، بل حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين يدل على جواز هذا للحاجة، كما كانوا يحتاجون للتمر الجيد، نعم، فيبيعون التمر الردي لتحصيل التمر الجيد، فقد يحتاج الناس إلى المال لشراء شيء آخر، لشراء شيء آخر ما عندهم مال، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بشراء شيء بشراء شيء دينا عليهم، فيأخذ المال فيشتروا به ما أرادوا، فصار هذا الأمر جائزا للحاجة، والله أعلم. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.